الحمد لله الملك العلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القدوة الإمام خير الأنام، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المقام وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان أينما يصلكم صوتنا وصورتنا عبر شاشتكم المباركة. أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم إلى كل علم نافع وعمل صالح. برنامجكم هو تيسير الفقه، برنامج نستعرض فيه مسائل فقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها مع ضيفنا هذه المسائل لنستفيد جميعا منها. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري. فبادئ ذي بدء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياهم لأنواع الطاعات.
اللهم آمين. مشاهدينا، نحن معكم في كتاب المناسك، وبإذن الله جل وعلا سنبتدئ معكم في باب المواقيت وفي معنى المواقيت وأقسامها، وثمة مسائل متعلقة في هذا الباب. لكن قبل البدء في هذا، حبذا أن نسأل شيخنا أو يعطينا شيخنا مقدمة وإضفافه حول تهيئة الحج. إذا أراد الإنسان أن يحج، ماذا يصنع وماذا يعمل وماذا يقدم قبل أن يحج إلى بيت الله الحرام؟ ما هي الأشياء التي ممكن أن يفعلها قبل أن يذهب إلى مكة ويؤدي هذا النسك العظيم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالحج عبادة من أفضل العبادات، ويحصل الإنسان به على أفضل الأجور وأعظمها وأكثرها. ومن هنا فعل الإنسان أن يهيئ نفسه ليحصل على أتم الأجور في الحج، وهذا يكون بعدد من الأمور التي يتهيأ الإنسان بها. أول ذلك أن يتعلم الإنسان أحكام الحج قبل أن يذهب للحج، ليعرف الواجب عليه في هذا الحج. والتعلم للأحكام الشرعية من أفضل العبادات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. وفي الخبر الآخر: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن ذلك تعلم الإنسان لمناسك الحج من أجل أن يؤديها على أكمل الوجوه، سواء كان تعلمه لمناسك الحج بقراءة الكتب النافعة، أو بالاستماع إلى شرح مناسك الحج سواء في الوسائل المسموعة أو المرئية من مثل برنامجنا هذا. وهذه من أعظم ما يهيئ الإنسان به نفسه لأداء نسك الحج. إذا كان الحج مفروضا، فإنه حينئذ لا يشرع فيه استخارة ولا استشارة، لأن هذا مما أمر الله جل وعلا به، فيقدم على كل شيء ويقدم على جميع أمور الإنسان. ومن ثم فإنه لا يستخير في هذا الباب ولا يستشير. أما إذا كان الحج تطوعا، فحينئذ يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الاستخارة، بأن يؤدي ركعتين ومن غير الفريضة، سواء كانت من السنن الرواتب أو من قيام الليل أو سنة الوضوء أو تحية المسجد أو غير ذلك من الصلوات ذوات الركعتين. ثم إذا فرغ من صلاته وسلم، قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن الحج لهذا العام خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجل، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجل، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهكذا يشرع للإنسان أن يستشير إخوانه ممن يعرفون أحواله ويعرفون هل من المناسب أن يؤدي الحج هذا العام أو لا. ورب العزة والجلال قد أمر المؤمنين بالاستشارة، قال جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. هكذا من الأمور التي يقدمها الإنسان بين يدي ذهابه للحج أن يقدم التوبة النصوح، التوبة بالندم على ما مضى من الذنوب وبالعزم على عدم العودة إليها، فإن التوبة من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. ورب العزة والجلال قد وعد التائبين بأن يغفر لهم ذنوبهم، ووعدهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل دنيا وآخرة. ولذلك يحسن بالعبد أن يكثر من التوبة في كل حين، خصوصا قبيل ذهابه للحج، ليفد إلى تلك المواطن وقد تخفف من كثير من ذنوبه، فيكون ذلك من أسباب قبول حجه. هكذا أيضا يقدم بين يدي الحج رد المظالم، فإذا كان هناك للآخرين مظالم لديه تقرب إلى الله عز وجل بردها إليهم، فيعطي كل ذي حق حقه. والظلم وخيم العاقبة دنيا وآخرة، ولذلك يحسن بالإنسان أن يبادر إلى رد المظالم إلى أهلها. وهكذا إذا كان عند الإنسان ودائع أو ممتلكات أو عواري لغيره بادر برده إليهم ليتبرأ ذمته، لئلا يتعلق بذمته شيء من حقوق الآخرين، وهو لا يدري أيعود من سفره هذا أم لا يعود. كذلك من الأمور المستحب للإنسان أن يقدمها بين يدي سفره للحج أن يكتب وصيته، فكل أمر واجب عليه أو في ذمته يكتبه في هذه الوصية. وهكذا أيضا يتقرب إلى الله جل وعلا بكتابة حقوق الآخرين وبوصية إلى أولاده وقرابته ليجعلهم على خير منهج وأفضل طريقة. هكذا أيضا إذا أراد أن يقدم شيئا لآخرته من ماله كتبه في وصيته. وقد ورد في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده. كذلك من الأمور التي تقدم بين يدي الحج أن يحرص الإنسان على جلب حوائجه التي ينتفع بها في الحج، سواء كان فيما يتعلق بالزاد والمأكولات إذا كانوا سيسافرون مثلا بالسيارة، أو ما يتعلق بأنواع اللباس التي يحتاج إليها، كذلك جميع الحوائج التي يظن أنه سيحتاج إليها، حتى فيما يتعلق بمقص، ما يتعلق بقصاص أظافر، ما يتعلق بأوراقه التي سيراجعها، أو بطاقته البنكية إذا كان سيحتاج إليها في سفره للحج ونحو ذلك. وعليه أن يحرص على وضع هذه الحوائج في مكان يأمن فيه من ضياعها. إذا حرص الإنسان على جلب حوائجه استغنى بتلك الحوائج عن طلب المعونة والمساعدة من غيره. والشرع يتطلب أو يرغب من الناس أن يكتفوا بأنفسهم عن الآخرين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. هكذا أيضا من الأمور التي تتعلق بترتيب الإنسان لحجه قبل أن يذهب أن يخطط جميع ما سيحصل له وجميع ما سيفعله أثناء سفره إلى الحج، بحيث يرتب أموره، يعرف وقته ويعرف ما سيؤديه من الأعمال، وبالتالي يتمكن من الاستفادة من هذه الرحلة، رحلة الحج، أكبر استفادة. يرتب وقت القراءة للقرآن، وقت الدعاء، ووقت أداء الفرائض، ووقت محادثة الرفقة ونحو هذا، حتى يكون بذلك قد استفاد من رحلة الحج. وإذا كان هناك حملة سيحج الإنسان معهم فينسأل عن كيفية تنظيمهم في الحج وكيف سيتعاملون معه ونحو ذلك، حتى يكون بذلك ممن عرف ما سيتمكن من أدائه منذ كونه في بيته قبل أن يسافر، فيرتب بقية أوقاته بما يتناسب مع تخطيط الحملة. هكذا أيضا من الأمور المناسبة فيما يتعلق بالتهيئة لسفر الحج أن يختار الإنسان الرفقة الصالحة الذين يعينونه على الخير ولا يشغلونه بسفاسف الأمور أو بالمعاصي أو بالغيبة والنميمة وبالحديث في معايب الآخرين. ومن أولى ما يكون اختيار العلماء وطلبة العلم ليرافقهم الإنسان في رحلة الحج، لأنه سيستفيد منهم، سيستفيد من سمتهم وهديهم، وسيستفيد من العلم الذي لديهم، وسيحلون له بعض الإشكالات التي ترد عليه، وسيبينون له أوجه الحج والأفضل منها. وبذلك يكون قد إذا صحب العلماء فإنه سيستفيد شيئا كثيرا. وصحبة العلماء فيها الخير الكثير كما تقدم، وقد جاءت النصوص بالترغيب في اختيار الرفقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أيضا يقدم الإنسان بين يدي الحج استحضار النية، فهو يذهب للحج تقربا لله عز وجل، يرجو الآخرة، يرجو أن يكون له منزلة عالية في جنة الخلد، يرجو أن يتخفف من الذنوب والمعاصي التي فعلها قبل ذلك. هكذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر كان يخرج يوم الخميس نهارا في أول النهار، كما ورد ذلك في حديث كعب بن مالك، وقد قال: بورك لأمتي في بكورها. لكن في مثل زماننا الحاضر قد يكون الناس لا يملكون وقت خروجهم وأسفارهم، خصوصا إذا كان السفر في الطائرة، فإن الإنسان لا يدري متى الوقت الذي يتمكن فيه من السفر. إن تمكن من اختيار اليوم فليكن ذلك يوم الخميس. وكذلك أيضا قبل أن يسافر الإنسان يشرع له أن يدعو بدعاء السفر، فيقول: الله أكبر ثلاثة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ويقول: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي سفري هذا واطوي عني بعده، اللهم أنت صاحبه في السفر والخليفة في الأهل، أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وفي بعض الروايات والولد. وهكذا أيضا يدعو بأدعية الخروج من المنزل، ويقول مثلا: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا من أدعية الخروج من المنزل، ويقول: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ونحو ذلك من الأذكار الواردة في هذا الباب. هكذا أيضا من الأمور المستحب للإنسان أن يفعلها قبل ذهابه لسفره أن يودع أهله وقرابته وجيرانه، لما في ذلك من تعليق الناس بعضهم ببعض. يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى، ونحو ذلك من الأدعية. هكذا أيضا يحرص الإنسان في سفره ألا يكون معهم شيء من المعاصي، من أمثلة ذلك مثلا في السيارة لا يضعوا معهم آلات العزف أو أشرطة فيها معازف، وليختاروا من أنواع الأشرطة ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. هكذا أيضا ما يصحبون رفقة فيها جرس، ولا يقلدون الأوتار التي يعتقد فيها ونحو ذلك. كذلك أيضا يحرص الإنسان على اختيار آلة النقل المناسبة التي تكون سهلة على الإنسان وتكون مما لا يترتب في التنقل بها شيء من المشاق، ليوفر جهده ونشاطه على الحج. من الأمور المتعلقة بهذا أن يلاحظ الإنسان أوقاته ويلاحظ المواعيد، خصوصا في الأسفار في مثل زماننا الحاضر، فالطائرة بوقت والسيارة بوقت والحافلة بوقت والقطار بوقت، ولذلك عليها أن يراعي هذه المواعيد. ومن شأن أهل الإيمان المحافظة على المواعيد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. كذلك يحسن الإنسان الأخلاق، فيحسن خلقه مع من سيسافر معه، من رفقته أو من أهل حملته أو من يجمعه بهم السفر في آلة من آلات السفر. فإذا ركب في السيارة أحسن التعامل مع من فيها، إذا ركب الطائرة أحسن التعامل مع من يتقابل معهم، يرجو بذلك الثواب من الله جل وعلا. كذلك مما يحسن بالإنسان عند سفره للحج أن يحرص على إعانة إخوانه وأصدقائه، سواء في حمل شنطة أو في وقوف في الانتظار أو في تهيئة الأوراق المتعلقة بالسفر أو نحو ذلك. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من الأمور المتعلقة بهذا أن يبتعد الإنسان عن المخاصمة مع صحبته ورفقته، ويحرص على أن يتجاذب معهم الحديث النافع، وأن يبتعدوا الأحاديث المؤدية إلى الشقاق والاختلاف، وبالتالي يريدون الفوائد النافعة، يريدون الأحكام التي تنفعهم، يريدون المواعظ ونحو هذا. كذلك يحرص الإنسان على صيانة لسانه، فلا يشغل لسانه وبقية جوارحه بشيء من الطاعات، وإنما يشغلها بشيء من المعاصي. لا يشغل لسانه ولا جوارحه بشيء من المعاصي، وإنما يشغلها بطاعة الله جل وعلا. فإن ما يعمله الإنسان بجوارحه سيعرض له يوم القيامة، وبالتالي عليه أن يحرص على أن تكون الأعمال التي سيؤديها في أثناء سفره للحج موافقة لما يرضي رب العزة والجلال، لعل ذلك يكون من الأسباب المؤدية إلى قبول حجه وإلى رضا ربه عنه جل وعلا. كذلك من الأمور المتعلقة بهذا أن يحرص الإنسان على التكبير إذا صعد والتسبيح إذا نزل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا صعد الثنايا ويسبح إذا هبط الأودية. ومن هنا فإذا صعدت الطائرة ووصلت الجو كبر، وهكذا أيضا في الجبال، إذا صعدت السيارة على الجبل ولو في الطريق كبر، وإذا نزلت في الوادي فإنه حينئذ يسبح. كذلك إذا دخل الإنسان قرية من القرى في أثناء سفره دعا الله جل وعلا فقال: اللهم إني أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. إذا نزل منزلا من المنازل دعا بالأدعية المتعلقة بهذا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو ذلك من الأدعية. هكذا أيضا يحرص الإنسان على الإكثار من الدعاء في الأسفار، فإن السفر مظنة من مظان إجابة الدعاء، ولذلك على المؤمن المسافر أن يحرص على الإكثار من الأدعية في سفره، لعل الله عز وجل أن يجلب أو أن يستجيب لدعائه في الأسفار. ودعاء المسافر مستجاب كما ورد ذلك في الخبر. أيضا من الأمور المتعلقة بهذا أن يحرص الناس على الاجتماع، لا يسافر الإنسان وحده، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر الرجل وحده، وقال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وذلك أن الناس إذا اجتمعوا تآلفوا وعاون بعضهم بعضا وتفقد بعضهم أحوال بعضهم الآخر، وأمنوا من أن يوجد من يكذب عليهم أو من يحاول خداعهم أو سرقة شيء من أموالهم، وذلك لاجتماعهم وترابطهم. وقد جاءت النصوص ترغب المؤمنين بالاجتماع كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من الأمور المتعلقة بهذا أن الإنسان عند فراغه من سفره ينبغي به أن يحرص على أن يعود مباشرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يقطع أحدكم مهمته، فإذا قضى أحدكم حاجته فليسرع إلى أهله، كما ورد ذلك في الصحيح بمعناه. كذلك يحرص الإنسان إذا أراد أن يدخل على أهله أن يخبرهم قبل أن يقدم إليهم من أجل أن يستعدوا له، فإذا كان عنده زوجة تتجمل له وتحلق شعرها الذي يحتاج إلى حلق أو تنتف ما يحتاج إلى نتف وتتزين لزوجها ونحو ذلك، فيكون ذلك من أسباب تآلف الناس وعدم نظرة بعضهم أو عدم نظرة أحدهم لعورات الآخرين منهم. هكذا أيضا يحرص الإنسان عند قدومه أن يتلقى الناس بشيء من الاستبشار والدعاء، ودعاء المسافر والذي قدم من الحج قريبا قد يكون مما يرجى إجابة الله جل وعلا له. هذا شيء مما يتعلق بالتهيئة لأداء النسك قبل الدخول فيه.
أحسن الله إليك وبارك الله في علمك شيخنا، ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين. شكرا لشيخنا بعد شكر الله عز وجل ما قدمه حول هذه التهيئة وهذا الكلام قبل الذهاب إلى مكة والحج والعودة منه. أسأله سبحانه أن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، وشكرا لكم على متابعتكم. أسأله سبحانه يجعلنا وإياكم قد بلغنا هذا العلم وننتفع به، ونلقاكم ونبقى وإياكم على خير إلى حلقة قادمة لنبدأ معكم بإذن الله جل وعلا في باب المواقيت. أسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.